بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لزاوية الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العالمين للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع الدرس الرابع عشر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والسماء. في الصحيح عن ابي بشير رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا الا يسقي النبي رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. وعن المسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والسماء والدولة شرك، ان الرقى والسماء والدولة شرك. قال احمد وابو داود وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا. وعن عبد الله بن عكري مرفوعا: من تعلق شيئا وصل اليه. السماء شيء يعلقونه على الأبصار عن الأولاد يتقون به عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقاب التي تسمى العزائم، وقد ظن الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والسولة، هي شيء يصنعونه ويزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى زوجته. وروى احمد وابو رايفه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويجع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترى أو استنجى بوجيع أو استجمر بوجيع جافة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع سليمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون السمائم من القرآن ومن غيرها. ومن غير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والسماء، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والسمائم. وسيأتي شرح الرقى والسمائم في أثناء الباب. هذا الباب مناسبته لما قبله، الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله. ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في الترجمة لأن لبس الحلقة والخيط من الشرك.
وأما هنا لم يصرح، فالقال ما جاء في الرقى والكمائن، وهذا لدقة فقهه ومعرفته رحمه الله. فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره بالترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم بالترجم، وإنما لا يرد الأدلة في الباب ويؤخذ منها الحكم مفصلا منه. وهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة توضعه عن إطلاق الأحكام لله رب في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة، وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتحدثون فيها لأن الأمر خطير جدا. فهذا هو الشرك في قوله باب ما جاء ولم يقل به الشرك، في حين انه قال هي باب الذي قبله باب من الشرك، لان الاحاديث الباب الذي قبله واضح انه من الشرك. اما هنا فيه تفصيل كما ياتي ما جاء في الرقاء والطنابل عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه، هكذا كان مشهورا من قوته ولم يعرف له اسم كما قال ابن عبد البر عن ابي بشير الانصاري صلى الله عليه وسلم انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشارب لم يعين هذا السفر ايضا. قال الحافظ لم يقف على تعيينه الحافظ بن الحجر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشارب فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أي مندوبا عمده صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير طلابة يبقين غير الله وأكثر بنون التوكيد الثقيلة وطلابة فاعل، طلابة فاعل يبقين مرفوع أن لا يبقين في رقبة بعير طلابة من يكر هل طلابة إلا قطعة. كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الإبل يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين، يدفع عنها عين الحاسد، هذا اعتقاده. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية ويقرر التوحيد، لا يبقين في رقبة بعير طلابة من وتر، الطلابة ما أحاط بالعنق، يسمى طلابة ما أحاط بعنق الدابة أو عنق المرأة يسمى طلابة. ولهذا في النهر يقولون حسبك من الطلابة ما أحاط بالعنق. والوتر الشراعي واجب به وتر القوس، والقوس آلة كانوا يرمون بها يرمون بها السهام، ما كان عندهم في الأول بنادق ولا عندهم رشاشات ولا مدافع، وإنما كان سلاحهم السيوف أو الرماح أو الأقوار التي يرمون بها. والقوس يكون من شيئين، يكون من القوس وهو العصا، والوتر الذي هو الجلد الذي يربط بأطراف العصا ثم وضع القوس في وسطه في وسط الوتر ثم يجره حتى يلحم القوس، ثم يطلق السهم مع فتحة تكون في القوس في وسط القوس. أشبه ما يكون بما يعرف الآن بالنبات عنده، يعني يجر السيوف بالنبات مثلا وضع حصاد ثم يجر السيور عليه ثم يطلقها في خلفه بقوة، كذلك القوس والوتر. فالوتر هو وتر القوس الذي كان يرمى به في الجاهلية وفي أول الإسلام، الآن ظهرت الأسلحة النارية والعصور المتأخرة. وكان في الجاهلية أن يتلقى الوتر أخليه أن يقوم على عقاب الدواب وأدنوه بوتره جديد، يعتقدون أن هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمي به وأنه يدفع العين عن الإبل فلا يعتقد بعض الجهال الآن من المسلمين اللي يحطون هذه الأشياء التي إنها تفقع عين الله تفقع عين الحاسب مثالين يجعلونها يقولون إنها تفقع عين الحاسب هذا خطاب جاهل لا يلقين في رقبة بعيد إلى بطن من وسر عرفنا الوسر معه أو إلى بطن هل الشك من الراعي هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وسر أو قال قلادة مطلقة سواء كانت من وسر أو من غيره وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية الراعي الشك هل الرسول صلى الله عليه وسلم خص قلادة من الوسر أو أنه حمل وقال لا يلقون في رقبة بعيد إلى بطن وعلى كل حال فيه دليل على منع هذا الشيء من اي نوع انسان سواء كان من البشر او من غيره لا دام ان المقصود منه عقيده فاسده حتى لو كان من السيور او من الخيوط او من الخرز او من غير ذلك كل قلاده يقصد بها كل قلاده يقصد بها هذا المقصد الشركي هو ممنوع اما القلائد التي لا تقصد بها المقصد الشركي مثل قلائد الهدي الذي يهدى لبيت العتيق جعل الله كعبه البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد لا تسمي شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد كانوا في الاسلام اذا ارادوا ان يهدوا الى البيت وأن يهدوا إلى البيت شيئا من وهيرة الأنعام تذبح ويوزع على الفقراء في الحرم كانوا يجعلون عليها علامة تعرف أنها هدي فلا يسعروا لها يجعلون عليها علامة إما الإشعار وإما التقليد ويجعل عليها علامة وهذا مقصد لا بأس به لأنه مقصود العلامة التي تعرف بها فلا يسأل واحد جعل في عوق راحلته قلادة ما قصده نفع العين وإنما قصده يقودها فيها ولا يحتاج إليها يعطونها لهذه القلادة ظن يعني ذلك ليس من نوع تقليد الحيوانات أي من نوع تقليدها بقصد ما كان أهل الجاهلية يعتقدون من نفع العين على الضرر هذا هو الموضوع والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بنزع هذه القلائد لانها كان مقصودا بها الشرك اما القلائد التي ليس من هذا القبيل فلا حرج فيها الا قطعت هذا فيه ازاله المنكر فيه ازاله المنكر ولا سيما اذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في الحقيقه فان ازالته متاكده وفيه ان الحاكم او الامام يرسل نظاما عنه في ازاله المنكر وليس من فرق ذلك ان يبشره بنفسه ففيه ان غير العمر أن ولي الأمر وقت لم يقوم بإزالة المنكر زائدا عنه والشاهد من الحديث الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الضرار أو على الآدميين بقصد أن لا يدفع العين لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى وليست القلائد هي التي تدفع الضرر او تجلب النفع وانما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وان يمتص الله بضر فلا تجد له الا وان يمتص بخير فهو على كل شيء قدير ما يمتص الله للناس من رحمته فلا يمسك لها وما يمسك فلا يمسك له من بعده وهو العليم الحكيم ارايتم ما تدعون من دون الله إن أراد لي الله بضره هل من كاشفات ضره أو أراد لي برحمته هل من انكشاف رحمته وحسبي الله على من يتوكل ثم توكل قالوا عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود بن راهب الهضمي صحابي جليل من علمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء من كتاب الله عز وجل، وهو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، وقال من أراد أن يسمع القرآن غزا طريا كما يوزن فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، يقال ابن مسعود ابن أم عبد. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من همي. قال عبد الله فقرأت عليه نور سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنشك. قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. شاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم، وكان له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكان مفتيا من المشاهير، كان من مشاهير المفتين من الصحابة، وكان يقال له صاحب السواد لأنه كان يحمل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحمل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمي أو نقل بصاحب السواد أو صاحب المعلم خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وصار علمه كثيرا رضي الله عنه، وكان من السالكين الأولين. وفي بعض الأشفار أنه صاحب تجارة وكان يحيلا، فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا، فقال تضحكون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، ساقيه المصير في الميزان أثقل من جبل أحد بفضله رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى والتمارين والطوالة في الكل، عرف أحمد وابو داود. سبب هذا الحديث أو سبب ذكر عبد الله بن مسعود هذا الحديث أنه رأى على امرأة زينب رضي الله عنها خيطا في عروقها، رأى قد ربطت خيطا في عروقها فقطعه رضي الله عنه وقال لأنتم آل عبد الله أغنى عن الشرك، قطعه وقال لأنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قالت إن عيني كانت تقلب فاذهب إلى أخوان اليهود فيرقاها فيرقاها فتكف. قال فقال رضي الله عنه إنما ذلك الشيطان من ينخفها بكفه فإذا غطي كفها. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والطمائن غطوا لك الشرك، ثم الرقى والطمائن غطوا لك الشرك. لما قطع هذا الخير وأنكر على زوجته هذا الخير ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والطمائن غطوا لك الشرك. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ قال الطمائن شيء يعلقونه على الأولاد، طمائن جمع طويلة، شيء يعلق على الأولاد والطويلة ذو العين هذا أصله. ثم قال يفصل الحكم لهذا قال لكن إذا كان هذا المعلق من القرآن فقد رخص به بعض السلف، إذا كان هذا المعلق هذه الطويلة من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشة، لأنه من القرآن ليس فيه محذور، هو الاستشهاد بالقرآن ليس فيه محذور شركي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أي بعض الصحابة لم يرخص فيه حتى يرخص من القرآن منهم عبد الله ابن مسعود راوي الحديث، لم يرخص فيه من عبد الله ابن مسعود راوي الحديث. وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال كان يكرهون السلائل من القرآن وفي الباب ومن هذا القرآن. وإبراهيم النفعي اسمه ابن مسعود. هذا خلاف السلف، ذكر الشيخ رحمه الله خلاف السلف، ذكر خلاف السلف في تعليق السلائل من القرآن، تعليق السلائل من القرآن خاصة ليس فيها شيء من القرآن أو فيها شيء من الأدعية النبوية. السلف السلف في هذا على قولين، منهم من أزال نظرا لأن هذا من القرآن وخلال الله سبحانه وتعالى إلى محذورة فيه، والتبعن بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مفروع. ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه، وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعض الصحابة في هذه المسألة على قولين، منهم من أجاز أخذ برأي من أجاز من الصحابة ومنهم من منع. والصحيح هو الإنسان المنع الشارح، والشيخ عبد الرحمن بن الحسن الشارح الذي يشرح سليمان، والمهذب صاحب فتح النجيب الذي اختصر الشرح لفتح النجيب الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رجحوا المنع، رجح رأي ابن مسعود. فذلك لثلاثة أمور: الأمر الأول عموم النهي، عموم النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الطلائل، قال من تعلق سليمة فلا سبق من هذا الذي قبل هذا، تعلق سليمة فلا سمى الله له، هذا فرحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا سليمة هذا عام، ولا سيما إذا جاءت النشأة في سياق الشرق ولها تعم. فالأول الوجه الأول للمانع هو عموم النهي ولم يرد دليل يخص ذلك. الأمر الثاني سد الوسيلة لرسله للشرك، لأننا إذا عجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره، والشيء المباح إذا كان يفضي إلى الخرم فإنه يحرم، يعني سد الوسائل المحرمة إلى الشرك. الرواد فإذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غير القرآن، والشرع جاء بسد الذرائع المقبلة من الشرك. والأمر الثالث أن تعليق القرآن يعجبه الامتهان، تعليق القرآن إذا رخصنا فيه فإن ذلك يعجبه الامتهان، لأنه يعلق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في المواضع فالقريرة، وكذلك الجهال من الكبار، الجهال من الكبار لا يحترمون القرآن كما ينبغي ولا يتنبهون لذلك، فهذا فيه امتهان أو تعليق للقرآن بالامتهان، وما كان سببا لتعليق القرآن بالامتهان فهو محرم. لهذه الأسباب قالوا لا يجوز تعليق السلائل مطلقا، لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا وهو هؤلاء الأول، الذين أجازوا تعليق السلائل من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن الشروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السليمة من القرآن، الشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي، لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو خط لا يقرأ، تكون واضحة تقرأ، ولا يدخل معها شيء محظور، لازم تكون الكتابة واضحة بحيث تبحث وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه السليمة، يعتقد أن هذه السليمة سبب فقط، وأن الشفاء هو من الله. فالذين أجازوا تعليق السليمة من القرآن اشترطوا عليه الأول أن تكون من القرآن، الثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث ولا يدخل معها شيء لا مثل عنه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما هذه سبب فقط. وهذه الشروط قالوا يجب تعليق السليمات من القرآن، لكن الرأي الصحيح هو المنع. والتمائم وما فيها من تفصيل وتنزيل. أما الرقى قال الشيخ الرقى هي التي تسلى العزائم تسلى عند الناس العزائم ومعناها معنى الرقى أو الرقى له قراءة على المريض القراءة والنفس على المريض رقى الرقى إذا قرأ عليه ونفس عليه من جنته هذا الرقى القراءة والنفس على المريض وتسلى بالعزيمة يقول مثل هذا أعزم علي لا أعزم علي لا نقرأ علي يقول في المريض أعزم علي يعني يقرا على القران هذا عند العوام يعني صار كل العوام معروف سموها العزائم ولا هذا العصر اسمها الرقيه اسمها في العصر الرقيه الله بلغ في كراقيا وقيل لم راقي يعني ما احد يرقي هذا المريض غير يموت وسالوا هذا الاخراقي يرقي بل على الانسان يعلمون الشيء هذا هل هيا ولا بلغت التراقي يعني الروح عند المرجع وكل من راقي ما احد يرقي ثم كلها الرد يعني ثم كلها العلاج وكثره الساقي بالساق قيل ربك يومئذ انك خلاص قديم هذا مجلس لا احد يتدخل في منع الموت عنه كما اذا بلغت الخلقون وانتم كنا اذن تنظرون ونحن نقعد بوجوه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين لا في احد لو كنتم اطباء العالم كلهم لا استطاعوا انهم يخلصون واحد من الموت ولو كان سلطان او ملك او رئيس او عالم او حتى نبي او حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما احد يستطيع خلصت من الموت كل نفس ذلك في الموت ونفس انك لم يكن وإلا هم عنده سلم الموت لا بد منه الشاهد الرقية الرقية هو القراءة على المريض قال الشيخ وقد خص منها الدليل ما كان من القرآن خص القرآن خص الدليل خص الدليل ما كان من القرآن الحديث من الله يقول إلى الرقى والصلاة والسورة الشرك يعني يكتب بعلمه خير الرقى الشرك ولكن هناك أدلة تفصل هناك أدلة تفصل لأنه إذا كان صدقنا من القرآن ومن الأدعية المباحة فهذا ليس بشرك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص صدقنا من العين ومن الحمى كما جاء في حديث جرير بن عبد الصوت الذي سلك لنا في باب الحققة التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عون أو صلاة وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى الأرض ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وكذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه قالوا إننا كنا في جاهلية لا رقى نرقي بها وأبية نتداوى بها على صلى الله عليه وسلم اعملوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وهذا عام أن كل رقية ليس فيها شرك فلا جائزة ولا تكون كذلك إلا إذا كانت من القرآن أو من الأدعية أو من الأدعية المشروعة فإنها ليس لا يكون فيها شرك فالرقية إذا كانت من القرآن أو من الأدعية لأن تقول بسم الله أرجوك من كل داء يجيك من شر كل نفس بعين حاسد أسأل الله يشفيك بسم الله أرجو بالله سبب الله واشفوا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادره فقد هل أجل هذا فقرأ على المريض لا لا يقرأ عليه الفاتحة فاتحة الكتاب لأنه رؤية فاتحة الكتاب رؤية كذلك غيرها من آيات القرآن معوذتين يا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد والعون لرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فإذا رقى المريض من القرآن بهذه السور أو من الآيات القرآنية أو من الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به هذا لا بأس به وهي علاج الله بإذن الله قال الله سبحانه والذي جعل القرآن لا وشفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه شفاء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو مبارك كتاب أنزل الله مبارك من كل وجوه مبارك. ومن بركته أنه استشفى به هذه بركة القرآن العظيم. وخص للمسلمين ما كان من القرآن فإنه ليس من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العين والعقبة بل رخص فيه من غير العين والعقبة لسائر الأمراض كما في الحديث جربوا علي أوقاكم لا بأس بها مالا فلن تكن شركا فكل مريض سواء كان مرضا جسميا أو نفسيا مرض جسمي فيه أوجاع مثلا فيه أوجاع في جسمه عروق أوجاع مخاطر أو أي ما أو أي وجع هذا مرض جسمي أو مرض نفسي فيه حدر فيه ضغط فيه شيء يضايقه مرض نفسي أو سمع أو نفسي من الجن أو فيه نفسي من الجن وخالقه الجن يقرأ عليه من القرآن هذا العلاج علاج الرباني ما يكون بشرط الرسل لم تنفع الا بشرط ان يقيه الى المرقي والراقي المرقي يصيح يقول بالله سبحانه وتعالى وان هذه الرقيه تنفع باذن الله والراقي كذلك عنده يقول هذه الرقيه تنفع باذن الله اما ان كان الغافل او كان لا يعتقد فهذا ليس انشاء من قرابات النفس هذا والقراءات ايش هذا؟ ما هذا العلاج؟ العلاج هذا هو انسان الراقي وهو العلوم ايش هذا العلاج هذا؟ هو لا يدري هذا مسكين هذا هو الاعلى من الاشياء اعلى من العبد وهو انت على العبد يكثر الله سبحانه وتعالى لكن بشرط الايمان لكن بشرط الايمان فهو الذين امنوا هذا هو العلم هو الذين امنوا هذا هو العلم بشرط الايمان ان الذين يسخروا ويبحثوا هذا هو لا عنده يعني شيء استغفر الله لكن ما عنده يقول انها هي يشفيها ولا هل علماء قوي في هذا الركيع انما يتبادر اهل اليقين واهل الايمان الذين يعظمون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفاءه خص المظلوم ما كان من القران فقد رخص الرخصه عند المسلمين ما ثبت على خلاف بني اسرائيل وغيرهم راجح هذا السنه رخصه ولا يحتال عينهم على كثير رصة وعزيمة رصة فالشيء المستهلة من المواد الشيء المستهلة من المواد يسمى رصة مثل الأكل من الموتة والمضطر هذا السكلة هو لا إلا من قدمتم إلى هذا السن هذا رصة ثم رصة لأنه السكلة من المواد قصر الصلاة المساهد للمساهد عليه السنة رصة إن سمعت الصلاتين فذلك الإفطار في هذا الوقت ما يرقص العين رخص رخص في الشارع من أشياء كانت في الأصل ممنوعة وذلك من أجل الرحمة في الخلق فخف الغريب من يصلي جالس أو مضطجع أو على جنب هذا من الرخص ومن رجل يقول رسول الله قال في الأخير لا رخص من يصلي جالس يصلي لها يعني أو مضطجع على جنب هذا رخص من الله سبحانه وتعالى هذا رخص وقد خص من الدليل ما كان من القرآن فقد رخص فيه مع استثناء النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنهى عنه هذا الرخص رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أيضا الرخصة وعرفنا تفصيل فيها أنها تكون من القرآن أو من عدلها النبوي أما الرخصة أن الرخصة هي غير القرآن من الأنشار السلكية أو الاستغاثة بالعنوات أو الشياطين هذا هو الممنوع هذا هو الشرك في الرقعة يعني الرقعة الجاهلية الرقعة الجاهلية التي يستهلكون فيها في الجن أو الشياطين أو حتى بالصالحين أو حتى بالصالحين إذا استهلك بهم أو استنجد بهم في شفاء الملك حتى لا يبقى من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين هذا الشرك لأن هذا الشيء من خصائص الله سبحانه وتعالى شفاء المرضى هذه خصائص الرب سبحانه وتعالى لا يحل له واذا نبت يقول هذا الكلام عليه الصلاه والسلام والله اذا يطعمني يوصيني واذا نبت فهو يوصيني شفاء الله سبحانه وتعالى بس العلاج والادويه هي اسباب فقط ليست مستاهله تعالى الناس يقول والله الصديقة ثاني جيد والله يجيها أسوادي ها؟ لا لا يجيب لك الهاتف الأب هو السبب فقط كل أثر إلى الأب هو الماركة لا يفعل الأب هو السبب لأتكي الصاهر أكيد أن الله سبحانه وتعالى ولكن الله جعل أسبابا جعل الأكل والشرب في يعني لأجل الحياة سببا لبقاء الحياة جعل أن يتاح سببا لإنجاب الولاد وجعل اللباس سبب لبقاء الحراء والبرد لكن أسباب لكن الله هو السبب هو الله سبحانه وتعالى فقد لا يكون الإنسان أجل في الدنيا ولا في الدنيا قالوا قال لهم لله ما أرى بالشفاء فالإنسان يتداوى للعالم يرجل في المستشفى هذه كلها أسباب مباحة هذا لكن لا تجد أن الشفاء لا لا من الطبيب ولا من الله يعني الطبيب يشكر على قدر ما بلغ من ساعدوه من العلاوة يشكر على هذا يشكر على المحسن يشكر على عيانته وعلى الكعبة لكن لا هو الشيء الشيء هو الله سبحانه وتعالى النبي قال الصلاة إلى قال الصلاة يكفر التاء وفتح الواو شيء يسمعونه يدعون يجعل هذا كذب وما قال يدعو معناه يكذب ها معناه يكذب ألم ترى إلى الذين يدعون أنهم آمنوا يعني يكذبون فيه لقولهم أنهم آمنوا يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته هذا يسمونه الصرف والعقل يقول الصرف هذا كفر هذا لا سحر على الله سبحانه وتعالى يعلمون الناس السحر ولا عزل على الملكين بباب العروس والعروس ولا يعلمان من احد فيقول انما نحن الطفله فلا تكفر لا يتعلمون من هنا لا يفرقون به بين المرء وزوجه سحر يفرق ويجمع لان عمل الشيطان ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى فقد يعلم الساحر اشياء تكفر إن الإنسان يرتبط بامرأة أو بإنسان وقد يعمل أشياء تنكر الإنسان من الإنسان أو الرجل من زوجته أو زوجة من زوجته هذا من عمل السحرة وهو من عمل الشياطين والسحرة لما تقربوا من الشياطين وقدموهم وأشركوا بالله الشياطين ساعدتهم في هذه الأمور ويوم نحشرهم جميعا يا ما ترى الجن هل استشركوا منهم وقال يا الله من الإنسان أنت استمتع هذا الله فبلغنا عجل من النبي أجل جلال استمتع بعض الله أن الجن أن الجن استقرر من الجن بالشرك الله عز وجل عظمهم وعددهم والجن أمتع الإنس لأنه طلع خوائدهم لماذا يعني حقائل جنة وخلوا منهم ها؟ حوائدهم باعوا الدين والعوال بالله بالجنة استمتع بعضنا خصوصا إذا ضعف الإيمان خصوصا في البلاد التي لا يرسل فيها بأنها العقيدة ولا تدرس العقيدة فإن السفر يتخذ حرفة ومجرة وبلد الأخرى في صحارة تدخل المحارة تدخل المحارة يكفر وزي كله يستعلمون هم رجاء اصحاب الإسلام حدد الله زوجتي حتى المجالة وهكذا كل يقول صلى الله عليه وسلم الساحر على المعلمين ولكن الله على هذه البلاد دولة التوحيد أن هذه السنة يوجد بها إلا خبية وبعض السفر ترسل على أسف كنت سيئا من أسبابهم هم ليس على سبيل المساء وإن على سبيل الترسح أو استطراف على خبر أو التعذب لها الخبر الواجب من الجريدة تفضل التي تفضل في بلاد المسلمين أولا جمعية لكن السبيل هذا أن تعطيه بالاستشار والإبطال أن أنت ترى مجرد خبر فقط فهذا تريد من هذا السفر وفينا عند ضعاف الإيمان وعند الجهلة العظيم يعني الأمور لا يتساهل بها أبداً فقضية السحر والسحرة وما يفسدون في الناس كانت قضية خطيرة جداً والله حذر منه حذر من السحر والسحرة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وعلى رب قصده لإفساد من العالم هذا السورة نوع من السحر نوع من السحر وسيأتي بعضهم إن شاء الله سيأتي في هذا الكتاب
إنه يفاد به بعد ما جاء في السحر وبعد ما جاء في النكرة. هذا كل ما يشوف ما أغفل هذا السحر. قال عن عبد الله بن وعن عبد الله بن عصوم عبد الله بن عصوم المرفوع ولاد عصوم ولا النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول تحديثه عن الرسول يكون من باب المرسل ومن باب المرسل يعني هو المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عصوم المرفوع مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام عبد الله بن عصوم. عن عبد الله بن عصوم المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وصل إليه. هذا خطر عظيم. من تعلق شيئا سواء إلى وداه أو صليناه أو خرج من الحروب أو خرج أو حلقه من تعلق شيئا يعني حلقه قلبه بشيء أي شيء يظن أنه ينفع سواه وصل إليه وصله الله إلى ما تعلق إلى ما تعلق به. وهذه عقوبة عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإذانه من الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا تخلى عنه ودخله إلى غير جهته. أما من توكل على الله عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره هو سبحانه يتولاه هو. أما من اعتقد بغيره فإن الله يصله ويتخلى عنه يصله إلى الله يصله إلى حلقة من شبر أو خلق أو إلى سمينة أو إلى غني من الأمر أو قدر من القدر أو رجل من الأمر حتى يصله إلى من اعتقد به وهل يجب عنده شيء؟ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى تهديد من الله عز وجل أن من توكل على غيره فإنه يتخلى عنه ويصله إلى هذا المخلوق الضعيف وإذا وصله إلى غيره ضاع في الدنيا والآخرة. فهذا فيه خطر عظيم وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله ولا يشفي إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. يتوكل على الله ما أخذه بالأسباب المباحة هو في جعلها الله أسبابا من الدواء المباح ولذلك هي أسباب المباحة لكن القلب يتعلق بالله لا بهذا السبب. وهذا كتبناه مرارا أن السبب لا يتوكل عليه وإن لا يتخذ ساعة من الله لأن الله أمر باتخاذ الأسباب المباحة وأما النتيجة فهو عند الله سبحانه وتعالى. من تعلق شيئا يمكن ان يعنيها بقاعده عامه فان كل شيء يعلق الانسان قلبه به من دون الله عز وجل من بشر او حجر او شجر او قدر او حلقه او خلق او سليمه او غير ذلك او جن او غيره. ففي هذا وجود التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله بجلب خير او دفع ضر. القران يقول هذا في الايه كثيره فلا سمعتم قالوا عن لا رواه احمد بن حنبل رحمه الله عن غيث بن ثابت الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غيث لعل الحياه ستطول بك فاخبر الله ان من عقد مشيطه او استجمع برجوع دابه او عظيم فلما انتقل ان من فاخبر الله ان من عقد مشيطه او تعلق وقرا او استجمر برجوع دابه او عظيم فان محمدا بريء منه. الرجع هو رجع بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه تولى اماره برقه في احد الخلفاء في مصر وتوفي هناك رضي الله عنه وقد طال عمره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياه ستطول به. هذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ان رجع ان يعمر وقد عمر ففيه عالم من احلام النبوه دليل من ادله النبوه. هذا الاخبار عن شيء مستقبل ووقع كما اخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا مما اطلعه الله تعالى عليه. فاخبر الناس هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيده والدعوه اليها وانكار الشرك لان الانسان يحمل هذه الامانه لا يتخلى عنها ويطرح الناس يطعنون في الشرك وكسبوا العقوبة ويشافي ثم يقول يا علي كل ما يقول يا خلو الله يستمعون لا تحجون غير الله خلو الله يستمعون يسمع فيه حارب ولا الشيعي وحارب ولا إن الله من هدانة ما يشعر من هدانة في الوصل إن الله من هدانة ما يشعر من الشرك على فيه ما يشعر من الشرك مع أن الشرك هو أكبر الهدانة أكبر الهدانة يقول أنت ما يشعر الله من هدانة هذا مسألة شيء الشرك والتوحيد والإسلام من جعل مسلم خلاص أنت من وجهه خلاص هذا مثلا من شرك وفسد عقيدة وصوفية وصرافة وشر قبولية هذا من وجهه الإسلام خلاص وش فيها هذا هذا ترى منهج الآن التفكير سهل هذا ترى منهج الآن اللي يدق علينا الأعداء إن من اليهود ولا تقول هذا لا أحد إلا بعض المغرورين من شبابنا ومن دعاتنا يكتبون عن الدعوة أخذوه هذا مو صحيح وهذا يكتبونه هدم هدم الإسلام هدم العقيدة أنا لا كل شيء كتبت العقيدة أنا مو صادق أنا محمد هذا الرجل ولا تحمل لمن هذا الرجل خاشع تحمل كل مسلم يسمع هذا الحديث لعلك حياتك ستتنبس فأخبر الناس تكليف تكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عقد مشيطان هم واحدة عقد المشيطان هل أنها أسترع من تفكير لمن قال عقد المشيطان هذه عادة عيدة صف أنها كانوا عيدة كبير يعتدون أن يحاهوا تكبرا وتجبرا ونحن قدرهون عن التصدر بكفار بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الليل فيه تشبها بفرس والأعاذي وعقد لحام عند الخروج هذا قول القول الثاني من عقد لحيته يقول أبو زرعة ابن جون الدين العراقي يقول المراد لي عقد اللحية في الصلاة من يسمى إذا قال يسمى لا عقد لحيته لأنها لم يعبث في الصلاة وحركها في الصلاة لعب الله كما قصت الصلاة لها 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 دعني حركة هل ما بيصلي هذا؟ هذا معناه من فرائد الصلاة بس قراءته كلها. إذا كان يبدأ يحاول يراه. هذا عقد الله يفتح له التفسير. هو هو يريد يحيط ويعكسه ويوضع فيها ويصلي. هذا مكره الصلاة. لو عدل على عدم التشريع. يقول على هذا الإنسان إن من فرائد الصلاة يبدأ يطلع. لا تتسلى بالحركة الثانية. لما وصف العمل ولا عدل يحيط ولا يضرب شماره ويعدل ويجيب ويوضع. لكن ذاك الإنسان يسوي في هذا الإحسان. لكن من هذا الهدف لا وكان من هذا الهدف لا هذا قول وقول الثالث اللي يراد بعقد النحية ما يفعله أهل الترف أهل الترف لتجعيد لحاهم وتحسينها وكدها حتى تتجعد في العقد لا يصير شعر المرسل يكون يجعد ويبطلون به الجمال هذا يكون أهل الترف نعم لا بأس من النحية تطلعه وأنها كلها الضوط وأنها تكرار لكن ما هو لعبت بها وتجعها وحط على سطر يعني ترف ترف وقوة لا وهنا يجب يعتلى الناس تكرم ترسل تلعبت وتطيب وطيب لا بس لكن هذا لهم ترف في شعورهم هل يمرون العزة قالوا هذا معنى عقد الجنس يعني جعدها ترفا كما رفع المسافر وعلى كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن عبد المشيح ولا هل يشمل كل هذه المعاني يشمل كل هذه المعاني فنعقد يحيطه أو تقلب وثرا هذه المسألة الثانية هو المسألة الشاهد يحصل تقلب وثرا يعني جعل الوثر قيادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يستطيع به في العين والضرر فلا كانت الظاهرية تفعل تقلب وثرا يعني جعل الوثر قيادة يستطيع به أن يحضر به جعله أو استرجع أو استرجع بمعنى واحد ترجع قطع اليد وغل الحرية ويكون بالماء وغل بالماء وكل بالماء وقد يكون بالشجار والاستجمار خاص بالشجار لا يقال استجمار بالماء لا يقال استجمار بالماء وإنما الاستجمار خاص بالشجار أما الاستنجا فيقال بالماء ويقال بالشجار وقال استنجا بالشجار أو استجمار بالشجار وإن كان الغالب أن الاستنجا يقول بالماء والاستجمار ناخذه من الجمار وهو حصى الصغار الحصى الصغار يقال لها جمار ونجد ان الجمار في الحج يعني هو الحصى الصغار يسمى جمار جمار وكان المشروع في الانسان اذا قام حادثه ان يلقي المخرج اما بماء واما بالسجمار بشجاعة. فلم تنع بينهما هذا أفضل، تجمر بشجاعة أولا ثم استنجى بالنهج الأفضل. لو اختصر على واحد منهما على الملك أو على الشجارة جاز ذلك، لو اختصر على الشجارة بالله ولم يستجر بالشجارة، أو العكس اختصر على الشجارة بالشجارة ولم يستجر بالله أجزع ذلك. مجيء الاختصار على الشجارة مجيء ذلك، لكن بشرط أن يكون الشجارة يرطل ثلاث مساحات فأكثر يرطل بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار، يعني وسط لازم يكون وسط، ما يكون حجرين مثلا، ما يكون حجرين، لأنه ثلاثة أو خمسة أو سبعة لا يكون زوجي، لا يكون عدد زوجي يوصف. فالاستجمار بالحجارة هاي عمره مسلوع ومجه إذا اقتصر عليه ونستفى المحل من ضوء الأنظار يوصف فهم بطل هذا هل يجعل لا يكفر معصول عنه. فهذا بمصر هذه السيئة المطهر لا توجد عليه استعمال الناس والاستنجاء، لأن بعض الناس يكره هذا، قالوا يا الإسلام نكره ولا لا نفسه بفرض بالله ويقتصرون عن الاستجمار. الشارع أقرهم على ذلك ورخص لهم فيه، ما كان هذا معروف إلا في المدينة، أما في نفس الفرع الإسلامي يستعملون الاستجمار، ما كان يستنجى معروف إلا في المدينة يستنجى بالله. مثلا رؤوس الدواب أو عظم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل تبرع من أحد منه تبرع منه لا من فعله، تبرع من نفس الشخص. هنا في ذلك من حقق التوحيد الإنسان كان سعيد برقبة. التمين هذا إنكارا للإنسان كان سعيد برقبة، أي كان الآخر رقبة من الجسد. والمناسبة أن العتاق العبد فيه عتاق من الجسد، وقاطع التمين فيه عتاق من الشرك، لم يستشرك الشرك بطل الهرب من الجسد الذي خلق له فظهر بجسد نفسي والشيطان. يعني هم عليك قال الله سبحانه وتعالى عبيد لله، لكن لما أشرقوا به قال عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس والهوى هربوا من الرزق الذي خلقونه، وأن الله خلقهم لعبادته فدوروا برزق النفس والشيطان الذي يقطع هذه الظاهرة الشركية عن المسلم، وكل ثمن اعتقدوا برزق بسوء الأجر والثواب، وثواب العشق عظيم. وكذلك من قطع السلوم يحصل على ثواب الرزق على ثواب الرزق. هذه مؤمنه ابن بيت رحمه الله اعتبر الشرك رزقا، من ازاله فقد اعتق هذا العبد من هذا الرزق الجميل اللهيب، وجعله صورا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. فعباده الله جل وعلا هي سبيلها الصحيح، وتعتبرون ان الانسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء كما يقول الناس احرار في اعتقاد، لا لكن احرار الناس خلقوا لعباده الله، وعباده الله ليست من باب الذل والاهانه وانما هو من باب الاكرام ومن باب الرفعه. فالشرك لله هو شرف، الله جل وعلا
أكرم نبي بعبده غير من المسجد الحرام عبودية الأسرة. أما عبودية غير من تجميل أنا هم. قال وعن إبراهيم إبراهيم النخعي أحد العلماء من التابعين أحد العلماء من التابعين إبراهيم النخعي تكلم على عبد الله بن مسعود في العراق هو وعلقمة والأسود أن النخعيان تعبده السماوي وجماعة من كبار التابعين تكلموا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الكوفة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل العراق وعلما وقاضيا وأرسل أبا موسى الأشعري أميرا على العراق أرسل صحابي جيش إليهم لأهل العراق هذا معلم وهذا أمير جمالاته من سلامين عبد الله بن مسعود اللي هم حلقنا والأسود وحبيبها السلماني وغيرهم من كبار التابعين كانوا لا يفكرون في التلاوة كانوا يكرهونها عموما يكرهون التلاوة من القرآن ومن غير القرآن كما سبق لنا أن الراجح هو تحذير التلاوة ولو كانت من القرآن من أجل الأمور الثلاثة التي ذكرناها هناك فكلام إبراهيم هذا يعيد ترجيح الشارح رحمه الله من منع مطلقا وأن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من أئمة التابعين أن التلاميذ لا تقصير فيها حتى لو كانت من القرآن لا تعلق على الرقاب على شكل حروب أو على شكل رقاع أو على شكل أسلاف تعبى بالأوراق المكتوب فيها يسمونها الخطوط أو عزال هذا لا يجوز ليس من القرآن هي وسيلة لأنه وسيلة في السوق ولأنه لم يكن دليل على جوابه ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتلاء فلا سبق وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجيب على ما توصل من الأسئلة قبل المطالعة والبقية نخصصها الجلسة القادمة إن شاء الله الجلسة القادمة تكون إجابة هي الأسئلة من الليلة هذه الليلة ولا في قبلها حسب الإمكان إن شاء الله
رب السلام وعبد فلم ينرد بالسلام يأثم
لأنه ترك واجبا فيكون عليه الإثم، فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه وأن لا يرد عليه السلام. فإنما كان يستمع فأما السلام ما هو يسمع، كيف يسمع السلام؟ ونظر المسلم ومسلمه ترى رد عليه فلا تنسوا مسلمين، أو يكون الإنسان في حالة لا تسمح برد السلام، إنسان يصلي، إنسان يقرأ القرآن، هذا ما يسلم عليه ويقرأ القرآن، لأنه ليس على القرآن، أو دخل الناس يستمعون خطبة الجمعة، لا يسلم، لا يسلم، لا يرد عليه، لأنه ليس رسولا لنا عليه السلام، وقت الخطبة، هناك حالات لا يجوز رد السلام بها، أو كان يقضي حاجته، لا يسلم عليه ويقضي حاجته، هناك حالات لا يجوز الإنسان أن يرد السلام فيها، فلعل هذا من يسأل هذا في حالة من هذه الحالات التي لا يجوز رد السلام، لا يجوز من صاحبه هذا هو مبلغ الإسلام. ها؟ فرد السلام بس لم ترد عليه ولو كان مبتدعا، أنت لا تبدأ بالسلام لكن الوصف لم ترد عليه. حتى الكافر النصراني إذا بدأنا بالسلام اليهود أو النصارين أو بدأنا بالسلام لا يدعي إلى أخبارنا بالدنيا ما يريد الله صلى الله عليه وسلم بأن نقول عليكم نعم.
فضيلة الشيخ ما الفرق بين الدين والتورع؟ نعم وهل صحيح بأن الزهد لا يكون هو ترك المحرمات؟
الزهد هو ترك الكلمة التي لا يحتاج الإنسان إليها، الإنسان ياخذ حادثة من العين من المراس من المكسل ويترك الشيء الزائد، هذا يستمر بالعبادة، هذا هو الزهد ترك الكلمة فضول الأموال يعني الزائد حسب جسمه، فليس الزهد هو الإنسان يترك شيئا يحتاج إليه، هذا ما يجوز، فليأخذ له نفسه من طعام وملبس ومسكن ومركب،
آخرين يقع عليهم فيكونهم ما هم يشربون يشربونه، بعض الناس يأتون آخرين يقع عليهم ويكونهم ما هم يشربون يشربونه، بعض الأطباء من بعض الأمراض ويكونون أنهم يقرؤون بهذا القرآن والأدعية كما قلت ذلك.
لا بأس إذا قرأ في ماء أو في زيت أو دهون قرأ فيه وعطاه اليهود يصلها او تتدلت به لا باس بذلك، انا ورد في حديث الذي في ابي داود وغيره ان الرسول قرا في ماء او نفث في ماء واعطاه اليهود، فان قرا في الماء ونحوه لا باس به اذا كانت من القران او من الادعيه. نعم.
ما هو القول الصحيح في التصوير بالكاميرا؟
القول الصحيح لا المنع من التصوير مطلقا سواء بالخمرة أو باليد أو بالغسل والجنى والصناعة والتماثيل، تصوير عموم الحرام بعموم الأحاديث عن التصوير النهي عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعذيب بالنار، فإن يستحي تصويرا دون تصوير، إلا أن العلماء نصوا في الصور المرئية الصور المغربية مثل السابعية حجرة النفوس رصة القيادة بطاقة الشخصية، هذه أشياء أصبحت مغربية الإنسان الآن، هذا أصبحت الآن مغربية، الإنسان لا يتوصل إلى حاجاته إلا بها، لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم يدخل المدرسة أو المعهد أو حتى كل الشريعة لا يدخل، هذا أصبح مغربية، هذه مغربية أن تصبح مغربية، وإذا جاءت المغربية يبيعها محظور بقدر هذا فقط، أما التصوير زيارة أو فنا أو تعليما فلا غير، وقع على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد، إنما رخص في الأشياء الضرورية من أجل الضرورة. نعم. لما تقرهم على مساحهم ولم يتعرضوا لانتحاتهم، الناس لما هم مساحهم فكرهم الله صلى الله عليه وسلم على انفسهم حتى لا يتعرض لها. نعم. ها؟ ها؟
هذا من جنود سليمان والله أعلم، هذا من جنود سليمان الذي سخر له. قال الذي عنده علم من الكتاب هل آتيك به؟ قال لا يا رب إن فطرت. العجوز من الجن قال هل آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والذي عنده علم من الكتاب هذا قرأ قول من كتاب الله فسخر الله له هذا العرش وجاء بسرعة قرأ قول من كتاب الله عز وجل. نعم ظهير من الكتاب الذي عنده علم من الكتاب منه. نعم
بعض الناس خاصة في الموالي
وهذا يتبع مول المعجزات عن المعجزات في الأمان عليه السلام لأن الأنبياء لهم معجزات. نعم
إلا عن الخمر الكبير يسألونه إلى بعض الأنبياء عن مليون الكبير والجوزاء وما يتبعونه لذلك كما تكون هذا النفس
هذا فيه تفصيل إن كان تصبح من الوقت وقت حار هذا الوقت مدعو يستلف لها الوقت للحق الشتاء فقل لها جعلها الله سلع جعل الله الفرد الشتاء وجعل الحرارة في الطيب وجعل الحرارة في النار وجعل البرودة فإذا هذه خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى لا بأس من دون الصيف والحر والشتاء والبرد. أما أن يعتقد أن الصيف هو يجيب الحر أو الشتاء هو في أول الناس للبرد هذا الشتاء لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى هو الخلق أو أن الرجل هو يأتي بالمطر وسيأتي باب في هذا الكتاب أنت ما تقرأ الكتاب هذا كتاب عظيم يعني فيه باب الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء بالأنواع وفيه باب ما جاء في التوجيل وفيه باب ما جاء في السحر فيه باب عظيم يعني لا تقرأون. نعم
ما ذكر الاستسقاء
أنا مكتب لأنه مكتب يكتب الطبيعي الدرس العاشر إن شاء الله يكون جاد على الكتاب من الأول من الأول الدرس
أيها الإخوة والأخوات قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية الطائف هاتف رقم 73-8-6-9. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ومن هذه الدروس شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413 من الهجرة النبوية الشريفة. أما الآن نترككم مع دروس كتاب آداب النفس إلى الصلاة ومع الدرس الخامس لي.
رحمه الله تعالى في باب صلة الصلاة ثم يبسم سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سواها كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن لأن بها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات ومالك يوم الدين يدل على المعاد وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال ويستحب أن يقف عند كل آية بتوعاته صلى الله عليه وسلم وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي وفيها 11 تشديدة وفيها 11 تشديدا ويكره الإفراط بالتشديد والإفراط بالمد. فإذا فرغ قال آمين بعد فتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ليعلم أنها ليست من القرآن. وما نأى اللهم استجب يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله ثم يبسم سرا يعني بعدما يأتي بالاستفتاح والتعوذ يبسم سرا يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معنى يبسم كما يقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقال حمدل إذا قال الحمد لله رب العالمين. وهذا يسمونه بالنحو، يسميه علماء اللغة بالنحو، لأن تأتي من كل كلمة بحرف فتركبها كلمة واحدة، حمدل حوقل بسملة بدل بسم الله الرحمن الرحيم بدل الحمد لله رب العالمين بدل لا حول ولا قوة إلا بالله. أفضل من هذا الاختصار والتفنن في التعبير. هذا معنى يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله سرا يعني لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة، وإنما يقولها سرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وكذلك خلفاؤه الراشدون كما يأتي. وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على الجهر بها ليس ذلك من السنة، فهذا قول جمهور أهل العلم. فسيأتي هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة وما ينبني على ذلك. قال وليست من الفاتحة يعني ليست بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، بل هي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، بل هي آية مستقلة يؤتى بها قبل الفاتحة وقبل بقية السور، فهي آية من القرآن بلا شك، على قول الجمهور أنها آية من القرآن. في من يرى أنها كلمة ذكر وليست آية، لكن الصحيح أنها آية من القرآن، والصحيح كذلك أنها ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة. ولهذا لو راجعتم المصحف ما وجدتم لها رقم عليها رقما، لأنها آية واحدة مستقلة، ولو كانت من السورة التي بعدها لوضع عليها رقم. إلا الفاتحة بعض المصاحف تضع عليها رقم واحد، بعض المصاحف لا تضع عليها رقما نظرا للخلاف فيها مع الفاتحة خاص. أما مع غير الفاتحة فلو تتبعت المصحف لم تجد عليها رقما، لا يدل على أنها آية مستقلة. هذا معنى قوله وليست يعني البسملة من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن يعني آية مستقلة قبلها أي قبل الفاتحة، يعني تقرأ قبل الفاتحة سرا كما سبق. وبين كل سورتين. أما أنها ليست من الفاتحة فهذا قول جمهور أهل العلم، والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيح قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت الفاتحة لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لبدأوا بها، دل على أنها ليست من الفاتحة، أنهم لا يبدأون بها يعني سر يعني جهر، وإنما يظهرون بسم الله بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وليست بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في الحديث الصحيح القدسي الذي